إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى إلى قوله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته عند الإطلاق وصيغته الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار ولا المرة على الصحيح، إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور ولا التراخي. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. في سقط هنا: وصيغته الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. حد معه نسخة أخرى غير هذه من الورقات؟ ورقات بدون الشرط. قال: وصيغته افعل وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل عليه. نسخة معنى النسخة الأخرى: وصيغته افعل وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل عليه. فيها سقطة المثيل كده. وصيغته افعل، النسخة اللي معنا هنا بدون، بس وصيغته افعل، وصيغته افعل وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يطلق عليه. نعم، جزاك الله. طيب، هنا في هذا الموضع المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن مباحث الأمر، ومباحث الأمر مباحث يعني مهمة من مباحث علم أصول الفقه. أول شيء عرف الأمر فقال: الأمر استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. طيب، هنا إذا نظرنا إلى هذا التعريف، هذا طبعا أحد تعريفات الأمر، وإذا نظرنا إلى هذا التعريف نجد أن هذا التعريف فيه احتراز من عدة أشياء. فهو استدعاء الفعل بالقول، فهذا معناه أن الأمر لابد وأن يكون قولا، أن يكون قولا أو يكون يعني كلاما، لأن الإنسان قد يستدعي الفعل، يعني يطلب فعلا من الأفعال بإشارة من الإشارات، مثلا يشير إليه أن يجلس، أو يشير إليه مثلا إشارة معناها قم أو كذا. هل هذه تعتبر أمرا في الاصطلاح الأصولي؟ لا، قال لك يعني الأمر هو استدعاء الفعل بالقول. في الحقيقة بعض الأصوليين أو يعني كثير من الأصوليين، وهذا يعني من تأثرهم بالمذهب الأشعري في الاعتقاد، يعني قالوا لا يشترط أن الأمر يكون قولا. لماذا؟ قالوا لأنهم طبعا عندهم أن القرآن يقولون هو إيه؟ كلام الله النفسي القديم، يقول كان القرآن لم يتلفظ به الله سبحانه وتعالى يعني بصوت وحرف، أو لم يتكلم به الله سبحانه وتعالى بأصوات وحروف تسمع بالآذان، وإنما هو عبارة عن معاني قديمة قائمة في ذات الله. وهذا الكلام يعني غير صحيح في الحقيقة، والصواب الذي نقل عن السلف الصالح رضوان الله عليه في هذا الباب أن القرآن هو كلام الله تعالى، وأن الله تعالى تكلم بصوت وحرف كما دلت على ذلك النصوص، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح: فيناديهم بصوت، أن الله سبحانه وتعالى ينادي الناس يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. إذن كلام الله تعالى بصوت وبحرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإذن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن كلام الله تعالى عبارة عن حروف وأصوات، وسمعه جبريل عليه السلام، يعني الله تعالى تكلم به وسمعه جبريل. وورد يعني أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله تعالى بالكلمة من أمره يعني خضعت الملائكة يعني أو غشي على الملائكة خضعانا لقول الله سبحانه وتعالى، الملائكة يغشى عليها خضعانا لقول الله سبحانه وتعالى، ويسمعون يعني كلام الله سبحانه وتعالى كجر سلسلة على صفوان، كجر سلسلة يعني كصوت جر السلسلة على الصفوان يعني على الصخرة الملساء. طبعا الحديث في صحيح البخاري، شراح الحديث قالوا يعني هذا ليس تشبيها لكلام الله سبحانه وتعالى بصوت السلسلة، وإنما تشبيه للمسموع ليس تشبيه للمسموع بالمسموع، لكن للسماع بالسماع، يعني سماع الملائكة كلام الله ليس بمخلوق، ولكن سماع العبد لكلام الله هذا شيء مخلوق، فشبه سماع العبد لكلام الله بسماعه لصوت السلسلة على الصفوان، مثل تشبيه الرؤية بالرؤية: ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هذا ليس تشبيها للمرئي بالمرئي ولكن للرؤية بالرؤية. المهم يعني أنه إن شاء الله كما سأتينا في دروس العقيدة إن شاء الله أن مذهب أهل السنة يعني ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف يسمع بالآذان كما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. فهنا من مسائل الارتباط يعني بين أصول الفقه والعقيدة اللي هي مباحث الأمر وتعريف الأمر، وهل الأمر يعني كلام أو أنه لا يشترط أن يكون كلاما يعني أو قولا، ويمكن أن يكون يعني كلاما نفسيا قديما أو كذا. والصواب يعني أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف كما ذكرنا. المهم أن الأمر هو استدعاء الفعل بالقول، قول هذا احترازا عن استدعاء الفعل مثلا بإشارة أو بشيء آخر غير القول ممن هو دونه، يعني الإنسان يطلب ممن هو دونه، لأنه إذا طلب من المساوي، إذا استدعيت ما معنى استدعاء الفعل؟ يعني طلب الفعل، استدعى الشيء يعني طلبه. إذا طلبت ممن يساويك أن يفعل شيئا فهذا يقال له الالتماس، الالتماس هو الطلب من المساوي، هذا لا يسمى أمرا وإنما يسمى التماسا. إذا طلبت ممن يساويك قلت له افعل كذا فهذا يعتبر التماسا. وإذا طلب الأدنى من الأعلى، إذا الأدنى طلب من الأعلى أن يفعل شيئا هذا يسمى دعاء، يعني قول المؤمن في دعائه ربه سبحانه وتعالى: رب اغفر لي، اغفر لي، هذه على حسب يعني القواعد النحوية والصرفية، هذه يعني صيغة فعل أمر، اغفر هذه فعل أمر، ولكنها يعني هنا في الاصطلاح لا تعتبر أمرا، لأن الذي استدعى الفعل هو الأدنى استدعاه من الأعلى، فلا يسمى أمرا وإنما يسمى دعاء، رب اغفر وارحم مثلا، ارحم اغفر في دعائك الله سبحانه وتعالى، تقبل منا، كلها صيغ أمر يعني حسب الاصطلاح النحوي، ولكنها في الاصطلاح لا تكون أمرا لأنها طلب من الأدنى يطلب من الأعلى، فيسمى دعاء أو يسمى سؤالا. طيب بالنسبة للأمر إذا لم يكن على سبيل الوجوب، يعني استدعاء الفعل لكنه ليس على سبيل الوجوب بل جوز فيه الترك، جوز فيه الترك، فهنا المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن هذا لا يدخل في الأمر، يعني لو أمرت بشيء أمرا تخييريا يعني تخير المطالب به أو تحبذ له أن يفعل شيئا استعملت صيغة فعل الأمر، لكن بغرض يعني تشجيع المخاطب على فعل شيء وحث المخاطب على فعل شيء، ليس على سبيل الإلزام والتحكيم، وإنما على سبيل يعني التفضيل أو التخيير. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى في هذا التعريف أنه لا يعد أمرا، وأن الند أو المندوب لا يكون مأمورا به. وهذا قول الإيه الجويني رحمه الله في الورقات، وقول الكرخي والجصاص والسرخسي ومجموعة من علماء الأصول. لكن أكثر الأصوليين لا يذكرون هذا القيد في تعريف الأمر. يقول لك الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، مش مهم أن يكون على سبيل الوجوب، ليس يعني لا يضعون هذا في التعريف. يقول لك سواء الأمر كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب يسمى أمرا، يعني مسألة شكلية، مسألة تسمية الندب أمرا أم لا، يعني هل هو داخل في مباحث الأمر أو أنه لا يدخل في مباحث الأمر ولا يعتبر داخلا في الأمر. طيب هذا طبعا أحد تعريفات الأمر، وهناك تعريفات أخرى للأمر، منها تعريف آخر لنفس إمام الحرمين في كتابه البرهان، يقول الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به. الأمر هو القول المقتضي بنفسه، القول المقتضي بنفسه الذي يقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به. هذا التعريف اختاره الغزالي في المستصفى، وهناك تعريفات أخرى يعني كلها تدور حول هذا المعنى. طيب بعد ذلك يعني ذكر أن صيغة الأمر التي تدل عليه افعل، قال وصيغته افعل، يعني الصيغة التي تدل على الأمر هي صيغة افعل، صيغة فعل الأمر، مثل قولك اضرب وأكرم وكل واشرب وكذا، هذه إيه صيغة فعل الأمر، هذه تعتبر هي صيغة الأمر. طيب هنا مسألة يعني، وهي هل الأمر يفيد الوجوب أو يفيد الند؟ وطبعا هنا من خلال تعريف المؤلف أفادنا أنه لا يكون أمرا أساسا إلا إذا دل على الوجوب، لا يكون أمرا أساسا إلا إذا دل على الوجوب. وفي الحقيقة يعني أكثر الأصوليين على أن الأمر يفيد الوجوب، من الأصل في الأوامر أنها تفيد الوجوب إلا إذا قامت قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الند، إلا إذا قامت قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الند. وهناك يعني أقوال أخرى في المسألة، بعض الأصوليين قال بل الأمر يفيد الند حتى تقوم قرينة تدل على الوجوب، يقول لك لا، ده هو الأصل في الأمر أنه للند إلا إذا قامت قرينة تدل على الوجوب. وهناك من قال إن الأمر مشترك معنوي بين الإيجاب والند، مشترك معنوي بين الإيجاب والند، بحيث يعني لا نستطيع أن نقول إنه للوجوب ولا أنه للند إلا إذا قامت قرينة تدل إما على الوجوب وإما على الند. طبعا الخلاف بين هذا القول والذي قبله شكلي برضو، لأنه المضمون واحد وهو أو النتيجة واحدة، الذين قالوا للند والذين قالوا ليس للوجوب ولا للند، المضمون واحد وهو أنك إيه لا تأثم إذا تركت فعل هذا الإيه الأمر، لأنك لست يعني متيقنا من أنه للوجوب، وأنه أمر ما دام أمرا فهو طلب في الجملة، فيقول لك أنت تفعله في الجملة لأنه طلب، قد يكون للوجوب قد يكون للند، لكن لا تستطيع أن تجزم أنه للوجوب. طيب والقول الصحيح طبعا أن الأمر يفيد الوجوب، وهو قول الجمهور. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، والذي تفهمه العرب من لغتها أن الأعلى إذا خاطب الأدنى، أو أن السيد إذا خاطب عبده، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، والسيد إذا خاطب عبده وقال له افعل كذا أنه يفيد الوجوب، أنه يستحق اللوم ويستحق العقاب إذا لم يفعل. والعرب يعني لا تفهم من لغتها أن السيد يقول للعبد مثلا أحضر لي كأسا من الماء لأشرب، فيظل العبد جالسا مكانه ولا يتحرك، يقول له والله على سبيل الندب والتخيير أنا مخير ممكن أروح إذا كأنك أن تطلب، فهذا لا يفهمه العرب من لغتهم، إنما يفهمون صح، ممكن يفهمون هذا إذا كان من المساوي، لو شخص يعني يطلب ممن يساوي هذا التماس، يعني أنت يعني تترجاه أن يفعل شيئا وهو معه حق التقرير والاختيار، لكن الأمر إذا كان موجها من السيد إلى العبد يبقى هنا العبد لا يسعه إلا المبادرة إلى الامتثال، ويكون مذموما ومستحقا للعقاب. لو السيد أمر عبده أن يفعل شيئا ولم يفعل فعاقبه، فهذا يعني لا يكون السيد يعني مخطئا في هذا، والعبد هذا يعني يكون مستحقا للعقاب لأنه لم يمتثل أمر سيده. فإذا الصحيح أن الأمر يفيد الوجوب إلا أن تصرفه قرينا، يكون هناك قرينا، مثل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بشيء ثم يترك فعله، أو أن يأمر بشيء ويترك فعله في بعض الأحيان ليبين أنه ليس على سبيل الإلزام، أو مثلا يأمر بشيء ثم يقول إن شاء، كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب لمن شاء، مثلا يقول صلوا قبل المغرب، طبعا لو هذا أمر ظاهر أنه يعني يجب أن يصلي الإنسان ركعتين قبل المغرب، لكنه قال إيه؟ كررها 3 مرات وقال في الثالثة لمن شاء، فمعناها أنه ليس على سبيل الإيجاب، وإنما صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء. فهناك يعني قرائن عديدة، ومن القرائن عند جمهور الفقهاء كون الأمر يتعلق بالآداب. جمهور الفقهاء عندهم من ضمن القرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب كونه من باب الآداب، يعني أمرا يتعلق بآداب الأكل أو آداب الشرب أو آداب النوم، آداب الجلوس، آداب المشي في الطريق، فيقول لك كون الأمر يتعلق بالآداب هذه في حد ذاتها قرينة تجعل الأمر للند، يعني إلا طبعا أن يترتب عليه إثم أو وعيد أو كذا فيرجع مرة أخرى إلى الوجوب، لكن الأمر إذا كان للند يعني فيحملونه على الأدب إلى غير ذلك يعني من القرائن. طيب يقول وهي عند الإطلاق، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليها صيغة الأمر الوجوب، وعندما تتجرد هذه الصيغة، عندما تكون هذه الصيغة مطلقة، عندما تكون هذه الصيغة مطلقة غير مقيدة بقيود، الإطلاق اللي هو عكس التقييد، تكون مطلقة غير مقيدة بقيود وتكون مجردة عن القرائن الصارفة عن طلب الفعل، ففي هذه الحالة تكون للوجوب، يعني صيغة الأمر تفيد الوجوب إذا كانت مطلقة وكانت مجردة عن القرائن. القرينة في ما معنى القرينة؟ القرينة في اللغة يعني مأخوذة من المقارنة، مأخوذة من المقارنة، هي على وزن فعيلة، مأخوذة من المقارنة واقتران الشيء بالشيء، يعني مصاحبة الشيء للشيء. وفي الاصطلاح القرينة هي أمر يشير إلى المطلوب، القرينة في الاصطلاح هي الايه؟ أمر يشير إلى المطلوب، أي أمر يشير إلى المطلوب فيعتبر قرينة. طيب يقول إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. يقول إذا الأصل أن الأوامر للوجوب كما هو مذهب الجمهور وهو الصحيح، إلا إذا قامت يعني قرينة، قلنا القرينة يعني أمر يشير إلى أن هذا الأمر ليس للوجوب ولكنه للندب أو هو للإباحة. طبعا من الأوامر التي يعني لم تصرفها قرينة على الوجوب قول الله تعالى أقيموا الصلاة مثلا، هذا أمر ظاهره الوجوب ولم تأتي أي قرينة تفيد أن هذا الأمر للندب، أقيموا الصلاة هذا أمر للوجوب مثلا لم تصرفه قرينة. لكن هناك عندنا أوامر دلت قرينة على أنها للندب، مثلا قول الله سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، على قول من يقول أن مكاتبة السيد لعبده على سبيل الاستحباب، يعني وهم الجمهور كان يعني المسألة الفقهية نفسها محل نقاش طبعا في أصول في كتب الفقه والفروع، لكن الغرض بس التمثيل. فالله سبحانه وتعالى قال يعني فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، المكاتبة اللي هي يعني أن السيد يعني يقول لعبده مثلا اجمع لي ثمنك يعني أو قيمتك سددها إلي على أقساط وتصبح حرا، أو العبد يطلب من سيده نفس هذا المطلب، يقول له يعني إني أريد أن أشتري نفسي منك، فمثلا يقوم العبد في السوق، هو يسوى الآن في السوق مثلا 10,000 دولار، فيقول له خلاص أنا أنت لك علي إيه أن أشتري نفسي منك فأجمع لك 10,000 دولار وأعطيها لك. من أين يجمعها العبد؟ يمكن يجمعها من الزكوات والصدقات، من الزكوات والصدقات، لأن من ضمن مصارف الزكاة وفي الرقاب، وفي الرقاب يعني تحرير العبيد ومساعدة العبيد المكاتبين من أجل التحرر. فالمهم أن العبد إذا قال لسيده يعني أريد أن أشتري نفسي منك، وطبعا يمكن أن يعمل ويتقاضى أجرة بالإضافة إلى ما يجمع من الصدقات والزكوات، ويجمع ثمن نفسه ويشتري نفسه من سيده. فلو العبد طلب هذا الطلب من السيد، هل يجب على السيد أن يمتثل لهذا الطلب؟ إذا علم في العبد خيرا، يعني طبعا نص الآية إيه؟ فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا. إذا لم يعلم فيه خيرا كان هذا العبد يعني فاسقا أو فاجرا، ويخشى من تحريره أنه يؤذي الناس وكذا. ليس السيد مطالبا بمكاتبته حتى لو العبد طلب، لكن إذا كان العبد يعني ظاهر الصلاح والاستقامة وفي خير، وجاء طلبا من سيده أن يكاتبه أن يشتري نفسه من سيده، هل يجب على السيد هذا أو أنه يندب؟ الجمهور يقول لك يندب، والقول الآخر أنه يجب، وهو قول ابن عباس وابن عمر، قول ابن عباس وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه. ولكن الجمهور يقول لك إن هذا أمر للندب مثلا لقراء انصرفته. طيب يعني ممكن يعني أوضح من هذا مثلا الأمر بكتابة الديون، مثلا بكتابة الديون في قول الله سبحانه وتعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا أمر ظاهر والوجوب، لكن إيه قامت قرينة تدل على عدم الوجوب، وهي قول الله سبحانه وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذا حصل ائتمان بين الطرفين لا يلزم الكتابة، إذا استدنت من أو يعني أقرضت شخصا مبلغا من المال، هل يعني يجب عليه أن يكتب لك ورقة يتعهد على نفسه لسداد هذا المبلغ؟ ليس هذا على سبيل الوجوب، لأنه قامت قرينة وهي قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فإذا حصل ائتمان لا بأس يعني أنك إذا ائتمنت هذا الشخص أنك تقرضه بدون أن يكتب على نفسه ورقة أو يشهد شهودا أو كذا. طيب هناك قراءة تدل على الإباحة، يعني أحيانا الأمر يخرج من الوجوب إلى الإباحة، كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فقوله وإذا حللتم فاصطادوا هذا يفيد إباحة الاصطياد بعد التحلل من الإحرام. ما هي القرينة هنا؟ قالوا القرينة هي يعني أن هذا الأمر وقع بعد الحظر، ومن ضمن القرائن يعني وقوع الأمر بعد الحظر، يعني أن ينهى عن شيء في وقت ثم يؤمر به بعد انقضاء هذا الوقت. فهل هذا الأمر يفيد الوجوب؟ قالت لا، هذا يفيد الإباحة. طبعا هذا الرأي المشهور يعني أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. فالإنسان المحرم بحج أو عمرة كان يحرم عليه أن يصطاد وهو محرم، أن يصطاد صيد البر وهو محرم، لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا تحلل من الإحرام قال تعالى فإذا حللتم إيه وإذا حللتم فاصطادوا، فهل يجب كل إنسان يتحلل من إحرامه بالحج أو العمرة يروح يذهب إلى البر يصطاد أرنب ولا غزالة ولا كذا؟ لا يجب، ولا حتى يندب يعني هل هذا مستحب يعني يروح يصطاد؟ لا ما يستحب ولا يجب، وإنما يباح فقط. ما هي القرينة؟ القرينة أنه كان محظورا ثم أمر به بعد الحظر فأصبح مباحا. كذلك مسألة البيع والشراء بعد انقضاء صلاة الجمعة، قال سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بيعوا واشتروا بعد صلاة الجمعة، لأنه كان منهيا عن البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وبعدين بعد الصلاة قال إيه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهنا الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، هذا كلام الجمهور في الحقيقة أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة والقول المشهور. هناك رأي آخر يعني أدق يعني وأحسن من هذا، قول يعني بعض المحققين العلماء قال لك والله لا نقول يعني يفيد الإباحة ولا إيه، وإنما نقول إيه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، يعني هو الواقع أن معظم الأمثلة أفادت الإباحة، لأن هذه الأشياء كانت مباحة قبل الحظر، يعني الصيد قبل الإحرام ما حكمه؟ كان مباحا، فبالتالي حرم وقت الإحرام، بعد الإحرام أمر به فعاد إلى ما كان عليه، عاد مباح. البيع قبل صلاة الجمعة ما حكمه؟ كان مباحا. طب أثناء الصلاة كان محرما منهيا عنه، طب بعد الصلاة أمر به فرجع إلى ما كان عليه وهو الإباحة. لكن يقول لك لو فرض يعني أنك أن الحكم الأصلي قبل الحظر، قبل فترة الحظر، الشيء هذا كان مندوبا، كان مستحبا قبل أن يحظر، ثم حظر ثم أمر به بعد الحظر، إذا يرجع مندوبا كما كان أو مستحبا كما. إذا كان الشيء واجبا قبل الحظر ثم حظر في وقت معين ثم أمر به بعد الحظر، يبقى يرجع واجبا كما كان قبل الحظر. فهذا الرأي يعني أرجح والله أعلم. المهم يعني أن هذا مثال يعني القرينة أفادت أن الأمر يعني في قوله وإذا حللتم فاصطادوا، فهنا قامت قرينة تدل على أن هذا الأمر للإباحة. طيب بعد ذلك يقول ولا يقتضي التكرار ولا المرة على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. التكرار أو التكرار، فيقول لك إن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يقتضي المرة على القول الصحيح. هنا مسألتان. المسألة الأولى، هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ وهل يقتضي المرة أو لا يقتضي المرة؟ يعني إذا أمرت شخصا بأمر، هل هذا يقتضي أنه يفعل هذا المأمور مرة واحدة فقط أم لا؟ وهل يقتضي أن يكرر هذا الفعل أو أنه لا يقتضي أن يكرره؟ فالذي ذكره المؤلف هنا يقول لك أنه لا يقتضي التكرار ولا يقتضي المرة، يعني لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. فأقول لك أن صيغة الأمر يعني لا تدل بمجردها على أن المطلوب فعل هذا المأمور مرة واحدة، ولا تدل بمجردها كذلك على أن المطلوب تكرار هذا الفعل، وإنما يستفاد هذا من غير صيغة الأمر، يستفاد هذا من دليل آخر غير صيغة الأمر. صيغة الأمر في حد ذاتها لا تدل على هذا ولا تدل على هذا. فلذلك يعني من جهة الإجزاء يعني قال لك والله إذا الإنسان أمر بأمر فامتثل لهذا الأمر مرة، وما كان عندنا لم يكن عندنا يعني قرينة أو دليل آخر يقتضي تكرار هذا الفعل، فيكون الإنسان قد امتثل للأمر. يعني لو أمرت بأمر يعني وامتثلت لهذا الأمر، يعني فعلته مرة في عمرك، وبشرط يعني أنه لا يوجد دليل يقتضي تكرار هذا الفعل، أنت إذا فعلته مرة تكون بهذا قد أجزأك وأديت ما عليك. مثل طبعا هذه المسألة تعلق بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه، قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس قال حجوا. فبناء على القاعدة نقول والله يعني بدون أن يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يوضح هذا الأمر كان ينبغي أن يفهم من هذا حج، والله هذا لا يفيد أنه مطلوب منا أن نكرر الحج كل سنة، ولا يفيد أنه مرة واحدة، لكنه بناء على هذا مدام لا يقتضي مرة ولا يقتضي تكرارا فأنت إذا فعلته مرة أجزأك وتكون بهذا قد امتثلت للأمر، لكن رجلا قام يعني وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول، قال أفي كل عام يا رسول الله؟ رجل قام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أفي كل عام يا رسول الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال وقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، إذن هذا معناه أنه كان بالإمكان أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إذا معناه أن صيغة الأمر يعني لا تمنع التكرار، لو قام دليل على التكرار لا كانت صيغة الأمر غير يعني لا تمانع التكرار لو قام دليل على هذا. فقال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذن يعني هذا يفيد أنه إذا جاءنا أمر في الشرع وانتثلنا لهذا الأمر مرة أن ذلك يجزئ. بناء على هذا يعني نجد بعض العلماء يقول لك يعني أي أمر كذا مطلق يكفي امتثاله بمرة إلا إذا قام دليل مثلا يقتضي وجوبه في غير هذه المرة. يعني مثلا الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. فهنا نجد بعض العلماء يقول لك والله لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في حياتك تكون قد امتثلت لهذا الأمر، لأن هذا الحد الأدنى الذي يقتضيه هذا الأمر أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة فتكون قد امتثلت لهذا الأمر. ثم بعد ذلك التكرار يستفاد من أدلة أخرى، إذا قامت أدلة أخرى مثل قيام أدلة أخرى تأمرك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد التشهد، فهذا يعني دليل آخر اقتضى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرات، أو دليل مثلا يقتضي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب الصلاة عليه كلما ذكر أو يكفي يعني أن تصلي عليه مرة أو كذا. فالمهم يعني أن الذي ذكره المؤلف قال لك صيغة الأمر لا تقتضي التكرار وفي نفس الوقت لا تقتضي المرة، وبذلك يعني يحصل الامتثال لهذا الأمر ولو بمرة واحدة. طيب مسألة أخرى، مسألة الفورية والتراخي، مسألة التكرار والمرة، مسألة أخرى مسألة الفورية والتراخي، هل الأمر يقتضي الفور أو يقتضي التراخي؟ هنا يقول المؤلف رحمه الله يقول ولا يقتضي الفور ولا التراخي، برضو اختيار المؤلف يقول لك والله الأمر لا يقتضي الفور ولا يقتضي التراخي، يعني معناه يعني أنك معك يعني اختيار إلا إذا قامت يعني قرينة تدل على الفورية أو قرينة تدل على التراخي. والقول الذي اختاره المؤلف هنا هو قول أكثر الأصوليين، قول أكثر الأصوليين، وهناك يعني قول آخر بأن الأمر يقتضي الفور، هناك قول آخر بأن الأمر يقتضي الفور. في الحقيقة حجة الذين قالوا إن الأمر يقتضي الفور، وهو الذين قالوا إن الأمر يقتضي الفور يعني هذا يعني مروي عن الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك روي عن الإمام مالك، يعني إحدى الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك، وقول بعض الشافعية وقول أبي الحسن الكرخي من الحنفية. فإذا يعني هناك مجموعة كبيرة قالت إنه يقتضي الفور. في الحقيقة برضو لو نظرنا من جهة الدلالة يعني نقول مثل ما قلنا في مسألة الوجوب، إن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فنرجع ننظر ما الذي تفهمه العرب من لغتها. فالسيد إذا طلب من عبده طلبا قال السيد لعبده مثلا اشتري لنا مثلا خبزا من السوق، هل في الخطاب العربي المبين والإنسان العربي الذي خطب بهذه العبارة هل سيفهم منها بمقتضى اللغة التي أنزل بها القرآن الكريم، هل سيفهم منها أن هذا العبد مخير؟ والله ممكن يعني هو مطلوب منه أن يشتري خبزا من السوق في أي وقت في حياته، ممكن بعد 20 سنة أو 30 سنة يشتري خبزا من السوق ويكون بهذا قد امتثل أمره. فسيده أمره قال اشتري لنا خبزا من السوق، وظل العبد جالسا لم يتحرك ولم يفعل شيئا، يقول لك والله الأمر على التراخي، ممكن أفعل هذا المطلوب فيما بعد، ومدام لم يقل لي الآن ولم يقل فورا، ما جاش قرينة تدل على الفورية، فأنا يعني مطالب بهذا الأمر على التراخي مدام السيد لم يقل الآن ولم يقل فورا، ليس عندي قرينة تدل على الفورية، فتكون المسألة على التراخي. فالخلاصة أن هذا يفيد يعني أن الصواب ما ذهب إليه من قال إن الأمر يقتضي الفور. طبعا هناك يعني مسألة يعني مستثناة من هذا، وهي إذا كان الأمر مقيدا بوقت يفوت الأداء بفواته كالأمر بالصلوات الخمس، لا نزاع بين العلماء أن المطلوب فعل المأمور به في وقته المحدد شرعا، إذا كان الأمر محدد شرعا خلاص هذه تعتبر قرينة دلت على الوقت المطلوب فيه أداء هذا الأمر. هنا بعض الأوامر أوامر مؤقتة قيدت بوقت والشرع حدد لها وقتا معينا يبتدئ فيه تنفيذ هذا الأمر، وقتا محددا ينتهي فيه زمان السماح بتنفيذ هذا الأمر، خلاص هذه قرينة حددت لنا وقت أداء هذا المأمور، فهذه خارجة عن النزاع. لكن المسائل التي وقع فيها الخلاف هي الأوامر المطلقة التي ليست محددة بوقت، فهل هذه يعني يطلب أداؤها على الفور أم على التراخي. من ضمن حجة من قال يعني يجب أداء الفعل على الفور، قالوا يعني إنه في الحقيقة لو هي مسألة قرينة فنحن عندنا قرائن، يعني من نصوص شرعية تفيد المطالبة بالمسارعة لامتثال المأمورات، كقول الله سبحانه إيه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله سبحانه فاستبقوا الخيرات، قوله سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فقول الله تعالى سابقوا وقوله فاستبقوا وقوله سارعوا أو وسارعوا هذا كله يعتبر يعني قرينة تدل على مسارعة إلى امتثال المأمورات. فإذا الراجح أن الأمر يدل على الفور إلا أن تقوم قرينة تدل على التراخي. أحيانا بعض الأوامر قامت قرائن تدل على التراخي فيها، زي مثلا إيه كفارات الأيمان، مثلا قامت قرائن يعني تفيد أنها ليست مأمورا بها على الفور، أنه يمكن للإنسان أن يؤخر أداء كفارة اليمين، ليس فورا الحنث في اليمين يجب التأخير، وإنما يمكن أن يؤخر ذلك إلى نهاية العمر، وأنه يمكن أن يوصي بذلك إذا مات قبل أن يكفر أن يخرج من تركته. من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفريقين مسألة الحج، جمهور الفقهاء يقولون الحج على الفور، والشافعية يقولون الحج على التراخي. الحج على الفور عند الجمهور خلافا للشافعية، يقولون إذا الإنسان استكمل شروط وجوب الحج لا يجب عليه أن يحج من عامه هذا، وإنما إيه في أي موسم حج بعد ذلك إلى نهاية العمر. وأما جمهور الفقهاء فيعني ذهبوا إلى أن الحج يجب على الفور طالما توفر لدى المسلم شروط وجوب الحج فإنه يجب عليه الحج على الفور. طيب بعد ذلك يقول والأمر بإيجاد الفعل، أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. يقول لك الأمر بالفعل يعتبر أمرا بإيجاد هذا الفعل المعين الذي أمرت به، وأمر بما لا يتم الفعل إلا به، وهذه مسألة يعني يقال عنها مسألة إيه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه المسألة يعبر عنها بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول لك إذا الشرع أمرك بواجب من الواجبات الشرعية وهذا الواجب لا يتم إلا بأشياء أخرى لم تؤمر بها بعينها لكن لا يمكن أداء الواجب إلا بها فتصبح هذه الأشياء من الواجبات. يعني مثلا قال لك الأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، لأن الصلاة لا تتم إلا بالطهارة، فإذا الطهارة واجبة لأن الصلاة واجبة. طيب مثلا الآن فريضة الحج، إذا وجب عليك الحج وكنت مستطيعا وتوفرت فيك شروط الوجوب هذا الحج لا يتم إلا بالانتقال إلى مكة وبالسفر إليها، فإن السفر إلى مكة من أجل أداء فريضة الحج هذا يعتبر واجبا، رغم أنه قد يعني لا تجد مثلا نصا صريحا يقول لك يجب عليك السفر إلى مكة أو تحديد وسيلة السفر أو كذا، لكن عندنا عندك أمر بالحج والحج لا يمكن أن تحج وأنت مقيم في بلدك، لابد وأن تسافر، إذن السفر من أجل أداء فريضة الحج أصبح واجبا. وهذه المسألة أيضا يقال عنها إيه؟ مقدمة الواجب، يلقبها بعض الأصوليين أيضا يسمونها مقدمة الواجب. مقدمة الواجب اللي هي إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به، تسمى مقدمة الواجب. هنا في الحقيقة المسألة يعني فيها تفصيل. فمقدمة الواجب تنقسم إلى أقسام. فقال لك يعني هناك مقدمة لصحة الواجب، هناك مقدمة لصحة الواجب اللي هي ما اللي هي شروط صحة أداء الواجب، زي الطهارة شرط لصحة أداء الصلاة، هذه تكون واجبة لأنها من شروط صحة أداء العبادة الواجبة. فشروط صحة أداء العبادة الواجبة تكون من الواجبة إذا كانت العبادة تتوقف عليها. لكن هناك نوع من مما لا يتم الواجب إلا به، هناك نوع من الأشياء التي لا يتم الواجب إلا به يدخل تحت مقدور المكلف، ونوع لا يدخل تحت مقدور المكلف. فما لا يدخل تحت مقدور المكلف هذا لا يكون واجبا عليه. يعني زي مثلا ضربوا مثالا لذلك، مثلا بالزكاة. الزكاة تجب على من ملك نصابا وحال عليه الحول. طيب أنت الآن مطالب بالزكاة، لأن الله تعالى قال وآتوا الزكاة. طيب إذا كنت لا تمتلك نصابا، هل يجب عليك أن تتملك نصابا من أجل أن تزكي؟ لا، لأن هذا يعني خارج عن مقدور المكلف، هذا يعني بتقدير الله سبحانه وتعالى لا يلزمك أن تجمع من المال ما يبلغ نصابا وأن تدخره حتى تمر عليه سنة من أجل أن تزكيه. فمثل هذا لا يكون واجبا. قالوا مثلا الفقهاء الذين يشترطون عددا معينا لوجوب صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة لا تتم إلا بوجود 40. طيب لو كان البلد ليس فيها 40 من أهل وجوب الجمعة، هل يجب عليك يعني هل هناك شيء يعني يجب عليك من أجل إقامة صلاة الجمعة هنا؟ قالوا لا يجب، لأن هذا ليس في مقدور المكلف، هذا يتعلق بغيرك أنت من جهتك. يعني إذا وجد 40 ستصلي صلاة الجمعة، إذا لم يوجد فلست مكلفا. طبعا مسألة اشتراط عدد محدد كمسألة يعني فرعية فقهية فيها طبعا أقوال، وهناك من قد تجزئ بواحد يعني غير الإمام، لو وجد مأموم واحد تجزئ صلاة الجمعة كما رجحه الشوكاني وغيره. هناك من قال لا بد من وجود 2 على الأقل غير الإمام حتى يكون هناك جمع، لأن أقل الجمع 2، فلا بد من وجود 2 غير الإمام ليخطب فيهم الجمعة، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنهم من قال يعني 12، ومنهم من قال 40 إلى غير ذلك. المهم يعني لو فرض يعني عدم وجود العدد الكافي فهنا لا يكون هذا واجبا، لأنه لا يدخل تحت مقدور المكلف. طيب بعد ذلك يقول وإن فعل يخرج المأمور عن العهدة. يعني إذا فعل المأمور به يخرج المأمور اللي هو الشخص الإنسان المكلف يخرج عن العهدة، يعني يخرج عن عهدة الأمر ويصبح فعله مجزئا، يعني لا, لا, لا يخرج عن العهدة، يعني يخرج عن المسؤولية ويكون قد أدى ما أمر به. فالإنسان إذا فعل ما أمر به أصبح قد خرج عن العهدة وأصبح يعني قد أجزأ عنه، يعني أصبح فعله هذا يرفع الإثم ويسقط القضاء فالخلاصة يعني أن الإنسان إذا فعل المأمور على الوجه الصحيح يكون بذلك قد يعني برأت ذمته وخرج عن العهدة، يعني ارتفع عنه الإثم وسقط عنه القضاء ما دام فعل المأمور به على الوجه الصحيح. بعد ذلك المؤلف رحمه الله انتقل إلى الكلام عن يعني ما يسمى يعني عن المحكوم اللي هو الإنسان المكلف وشروط التكليف، ويتعلق بها ما يقال له عوارض الأهلية، يعني ما هي الصفات التي إذا قامت بالشخص أصبح غير مكلف. فقال الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي. المؤمنون، وبعدين يعني فاصلة، وبعد ذلك يقول لك والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. هنا عندنا يعني عدة إيه مسائل تتعلق ب يعني عوارض الأهلية، اللي هو المسائل المتعلقة بالمحكوم يعني وصفة المكلف. طبعا قال لك ان الاصل ان الذي يدخل في الخطاب هم المؤمنون، طبعا هذا هو الاساس، ان الذي يدخل في خطاب الشرع هو المؤمن، وبالتالي فالكافر يعني لا يدخل في هذا الخطاب لانه ليس بمؤمن. وهذه مسألة من مسائل الخلاف، هي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. بعض العلماء قال لك والله الكافر مخاطب بفروع الشريعة، ومخاطب في نفس الوقت بما لا يتم الواجب إلا به وهو الإسلام، يعني حتى تصح وهو مطالب بالصلاة، يعني فروع الشريعة هي الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخره. فهل نقول الكافر هو مخاطب فقط بالإسلام، يعني الأمر الوحيد المأمور به هو الإسلام، ثم إذا أسلم يصبح مأمورا بالصلاة والصيام والزكاة وكذا، ولا نقول إن الكافر وهو كافر مخاطب بالصلاة والزكاة والصيام وتحريم الخمر وتحريم الزنا وبقية المحرمات، وأنه يعاقب على ترك الواجبات وفعل المحرمات كما يعاقب المسلم على تركهما يعني في الآخرة، إن الكافر يعذب في النار على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة بالإضافة إلى تعذيبه على كفره، ويعذب على فعل المحرمات لأنه كان مخاطبا بها. فعندنا رأيان، رأي يقول لك الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، هو مخاطب فقط بالإسلام، وبعد أن يسلم يصبح مخاطبا بفروع الشريعة، وهذا الذي عليه الجمهور في الحقيقة. و يعني لذلك يذكرون دائما في شروط وجوب الصلاة، يقول لك من ضمن شروط وجوب الصلاة الإسلام والبلوغ والعقل، فيذكرون الإسلام كشرط وجوب، معناه أن غير المسلم لا تجب عليه الصلاة. الزكاة من شرط وجوبها الإسلام، الصيام من شرط وجوبها الإسلام، الحج من شرط وجوبها الإسلام. ويستدلون على ذلك يقول لك لأن لو كانت واجبة عليهم لأمروا بالقضاء. الإنسان لو كان عليه واجب وتركه فإنه يؤمر بقضائه، مع أن الذي ورد أن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه المشركون ويسلمون فلا يأمرهم بقضاء ما فاتهم من صلوات وزكوات وكذا، وقال الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله أن يمحو ما قبله. والفريق الذي قال بل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة استدل كما ذكر المؤلف بقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا إيه نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هؤلاء ذكر الله تعالى أنهم يعذبون في سقر على ماذا؟ على عدم الصلاة وعدم الحض على طعام المسكين وعلى خوضهم مع الخائضين وعلى تكذيبهم بيوم الدين. والتكذيب بيوم الدين هذا مخرج من الملة، وهذا في حد ذاته كفرا، لكن ما قال أنهم يعذبون على تكذيب بيوم الدين فقط، بل يعذبون على تكذيب بيوم الدين وعلى ترك الصلاة وترك الصدقة وكذا. فالفريق الذي قال يعني كفار يخاطبون، ولكن يعني الكافر يعذب على ترك فروع الشريعة الواجبة وهو مخاطب بها وبشرط صحتها، وقال لك الإسلام شرط من شروط صحتها، فهو مخاطب بها وبشروط صحتها، وإذا أداها حال كفره لا تقبل منه. قال زي بالضبط لو إنسان مسلم ولكنه غير متوضئ وجاء وقت الصلاة، طيب هو إذا صلى على حاله لا تجزئ صلاته، وهو مأمور أن يتوضأ ويصلي، وإذا صلى بدون وضوء لا تصح صلاته. فنفس الشيء الكافر برضه هو مأمور أن يصلي، وإذا صلى بدون إسلام لا تقبل منه الصلاة، فهو مأمور بالصلاة ومأمور بما لا تصح الصلاة إلا به وهو الإسلام. طيب كيف الجواب على أن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته؟ قال لك هو لا يؤمر بالقضاء ليس لأنه لم يكن واجبا عليه، وإنما هي كانت واجبة عليه، ولو مات على كفره لا عوقب بتركها، لكن الشرع خفف عنه، أسقط عنه القضاء تشجيعا له على الإسلام، وحتى لا يكون عبء يعني قضاء الواجبات صادا له عن الإسلام. لو كافر شخص مثلا جاي وعمره 60 أو 70 سنة ويريد أن يسلم، ونقول له اقضي جميع ما فاتك من صلوات ورمضانات وزكوات، وهذا يكون فيه حرج شديد عليه، فلذلك الشرع خفف عنه وشجعهم على الإسلام ولم يطالبهم بالقضاء. لكن ليس هذا لأنها لم تكن واجبة، ولكن لأن الشرع خفف عنهم وأسقط عنهم القضاء. المهم أنها مسألة يعني جدلية أو لفظية أكثر من كونها عملية، يعني من الناحية العملية لا يكاد ينبني عليها شيء، كلها متعلقة يعني بالأمر الأخروي يعني، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى من جهة العقاب الأخروي. من ناحية الحكم الدنيوي خلاص أنه مطالب بالإسلام الذي هو شرط لصحة العبادات، ولا تصح منه الواجبات حال كفره كما ذكر. طيب هناك عوارض الأهلية اللي هي يعني الصفات التي إذا قامت يعني بالمكلف ارتفع عنه التكليف أو جزء من التكليف، من يرتفع عنه التكليف بالمرة أو جزء من التكليف. فقسموا هذه العوارض إلى قسمين، عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. العوارض السماوية هي التي ليست من قبل العبد ولا هي واقعة باختياره، يعني أشياء تمنع تكليفه وهي ليست باختياره، ولكن بقضاء الله تعالى وقدره، يعني أشياء يعني خارجة عن مقدوره وليست باختياره. فالعوارض السماوية والعوارض المكتسبة النوع الآخر، وهو إيه؟ العوارض الواقعة باختيار العبد، باختيار العبد سواء من قبل نفسه أو من قبل غيره، باختيار العبد نفسه المكلف أو واقعة باختيار عبد آخر يعني تسبب في حصول هذا العارض له. طيب نشرح ذلك. العوارض السماوية أولها الجنون. الجنون هذا من العوارض السماوية، وهو اختلال في العقل يمنع من جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل. الجنون اختلال في العقل يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل، على طريقة العقلاء. فالجنون هذا عارض سماوي يجعل صاحبه أو الموصوف به لا تصح منه العبادة ولا تجب عليه، لا تصح منه العبادة لو أداها ولا تجب عليه أصلا، لأن العقل من ضمن شروط وجوب العبادة. هناك تفصيلات في موضوع الجنون بقى، إذا كان الجنون يعني ممتدا أو جنونا طارئا. أحيانا بعض الناس يكون عندهم جنون متصل، وبعضهم يعني يجن أحيانا ويفيق أحيانا أو كذا إلى آخره. فالمهم هذا فيه يعني باختصار أن الجنون يمنع وجوب الواجبات الشرعية ويمنع صحة أداء العبادة. من ضمن عوارض الأهلية العوارض السماوية العته، وهو اختلال في العقل. العته يقال معتوه، ما الفرق بين العته والجنون؟ قالوا العته هو اختلال في العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه مرة كلام العقلاء ومرة كلام المجهل، وكذا سائر أموره. المعتوه هذا حالة يعني قال لك إنسان كلامه مختل، يعني أحيانا يشبه كلام العقلاء وأحيانا يشبه كلام المجانين، وكذلك أفعاله، مرة تجد أفعاله زي أفعال العقلاء ومرة زي أفعال المجانين. فقال لك المعتوه هذا يعني حكمه أنه مثل الصبي المميز، حكمه مثل الصبي المميز، وتنطبق عليه أحكام الصبي المميز من جهة التكاليف الشرعية. من ضمن العوارض السماوية النسيان، وهو عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه. النسيان وهو عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه. كإنسان مثلا نسي أن يصلي صلاة العصر مثلا، دخل وقت العصر وخرج وهو إنسان عاقل وكل شيء، ولكن إيه يعني نسي أن يصلي صلاة العصر حتى خرج وقتها، وبعد أن خرج الوقت انتبه إلى أنه لم يصلي. عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه، قالوا نسيان لا ينافي أهلية الوجوب، ولكن يعني من جهة حقوق الله سبحانه وتعالى فالنسيان عذر في استحقاق الإثم، يعني لا يستحق الإثم فيكون معذورا من جهة استحقاق الإثم، ولكن من جهة يعني ترتب القضاء النسيان ليس عذرا في إسقاط القضاء عنه، يعني إذا فاتته العبادة بسبب النسيان فالنسيان لا يكون عذرا في عدم قضاء هذه العبادة، بل يطالب بقضائها ولكن يكون عذرا في رفع الإثم. ومن جهة حقوق العباد فالنسيان ليس عذرا في إسقاط حقوق العباد، إذا إنسان هو ناسي أتلف مال شخص آخر على سبيل النسيان، حسبه ماله فأتلفه أو كذا ونسيانا أو شيء من هذا القبيل، فهذا لا يسقط عنه المطالبة بأداء حقوق العباد. من ضمن العوارض السماوية النوم، النوم والنوم عارض يمنع فهم الخطاب ويوجب تأخير خطاب الأداء إلى ما بعد الاستيقاظ من النوم، يعني النوم عارض يمنع فهم الخطاب. هل النائم مكلف أو غير مكلف؟ قالوا هو النوم لا ينافي أصل الوجوب، يعني هو يعتبر مكلفا، ولكن يعني النوم يكون عذرا له، يسمح له بتأخير أداء العبادة إلى ما بعد الاستيقاظ، يعني هو أثناء النوم هو مكلف بالعبادة لكن إذا استيقظ يتأخر وقت أداء العبادة إلى الاستيقاظ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. طبعا بعض التفاصيل، يعني لو حصل أن إنسانا نام عن صلاة، قد يكون تفصيل يعني هل إذا نام قبل دخول وقتها واستيقظ بعد خروج وقتها فهنا لا يلحقه إثم بالمرة ولا يلحقه يعني أمر بالقضاء ولا كذا، لا يلحقه إثم المرة ولكن يلحقه الأمر بالقضاء، ولكن لا يلحقه إثم لأنه إيه نام بعد قبل دخول الوقت واستيقظ بعد خروجه، لكن إذا دخل الوقت وحضر جزءا من الوقت ثم لم يؤدي فيه العبادة ونام فهنا قد يلحقه إثم إذا كان يعني نام وهو يعلم أنه مثلا قد تفوته العبادة أو كذا، إذا كان يعني يغلب على ظنه ولم يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى استيقاظه قبل فوات وقت العبادة ونحو ذلك. المهم يعني من عوارض السماوية الإغماء، الإغماء وهو عارض يمنع فهم الخطاب فوق منع النوم، فوق منع النوم. اختلفوا في الحقيقة في الإغماء المغمى عليه، يعني هو النائم يجب عليه قضاء الصلوات كما ذكرنا، النائم يجب عليه قضاء الصلوات، لكن بالنسبة للمغمى عليه لو فرض أنه أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة وأفاق بعد خروج وقت الصلاة، هل تسقط عنه الصلاة التي فات وقتها بالإغماء؟ لأن الإغماء يعني حالة أصعب من النوم. فهنا بعض الفقهاء قال لك يعني يسقط عن الصلوات ولو كانت صلاة واحدة، والقول الآخر قال لك يعني تسقط عنه الصلوات إذا زادت عن 5 صلوات، يعني إذا كانت مدة الإغماء أكثر من 5 صلوات فتسقط عنه الصلوات من أجل المشقة، من أجل المشقة. والقول الثالث قال لك لا تسقط عنه الصلوات ولو كانت صلاة واحدة، يعني حتى لو كانت صلاة واحدة لا تسقط عنه الصلوات سواء قلت أو كثرت، بغض النظر عن عدد الصلوات يعني يجب عليه قضاء ما فاته. كذلك المرض، هل المرض من عوارض الأهلية؟ قالوا أن المرض لا ينافي الأهلية ولكن فقط يكون عذرا يبيح، يعني يكون عذرا يبيح بعض التيسيرات الشرعية في الأحكام فالمرض مثلا قد يكون عذرا يبيح للإنسان أن يصلي قاعدا بدل الصلاة قائما، قد يبيح للإنسان تأخير الصلاة، يبيح له يعني بعض التخفيفات الشرعية. كذلك الحيض والنفاس، تكلموا عن الحيض والنفاس هل هما من عوارض الأهلية أم لا، فقالوا لا يسقطان أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء، ولكن الحائض والنفساء انتفى عنها قضاء الصلاة للحرج، الشرع لم يأمرها بقضاء الصلوات التي فاتت بسبب الحيض والنفاس، وإنما أمرها بقضاء الصوم لأن الصوم لا يتكرر، الصوم يكون قليلا فلا يشق، وأما الصلوات التي فاتتها فهذه تكون كثيرة ومتكررة وتشق، فالشرع خفف عنها. بالنسبة للموت أيضا بعض العلماء ذكر الموت من ضمن عوارض الأهلية السماوية، من جهة يعني هل الموت يرفع التكليف عن الإنسان أم لا. يتعلق بهذا الموضوع مسألة الحقوق التي على العبد قبل الموت، هل إذا مات يرتفع عن يعني عنه اسمها ويرتفع عنه تكليف ورثته بقضائها من ماله أم لا. فهنا العلماء يعني على أقوال، بعضهم يقول لك إن الإنسان إذا مات لا يسقط عنه لا حق الله ولا حق العبد، لا يسقط عنه لا حق الله تعالى ولا حق العبد، فإذا كان عليه حقوق للعباد تقضى عنه من تركته، وإذا كان عليه حق لله كالزكوات الواجبة والكفارات ونفقة الحج الواجب إذا كان لم يحج وهو مستطيع، كل ذلك يخرج من تركته و يقضى عنه. فإذا معناه أن الموت يعني لم يرفع عنه الخطاب يعني بالحج والزكاة والكفارات وكذا، وإنما تحول ذلك على ورثته، أصبح ورثته مكلفين بأداء هذه الحقوق التي عليه من ماله. والرأي الآخر قال يسقط حق الله تعالى وتبقى حقوق العباد، قال حقوق العباد فقط تؤدى من ماله ويسقط حق الله تعالى بال موت. هناك عوارض أهلية مكتسبة اللي هي يعني من فعل المكلف وباختياره، مثل السكر، السكر هذا من العوارض، عوارض الأهلية. تكلم الفقهاء طبعا في مسألة السكران، إذا طلق السكران هل هو مكلف بحيث نقول إن طلاقه يقع، أو هو غير مكلف فنقول طلاقه لا يقع مثلا ونحو ذلك. وقع خلاف في هذا الموضوع من عهد الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة قالوا إن السكران تلزمه الأحكام الشرعية، يلزمه الطلاق والعتاق والبيع والإقرار وتزويج من تحت ولايته من الصغار والإقراض والاستقراض وكذا، لأنه يعني عارض مكتسب من فعله هو، فلا لا يكون عذرا شرعيا له يبيح له التخلص من هذه الالتزامات التي التزم بها، ويلحقه الإثم ويجب عليه قضاء العبادات التي تقضى، يلحقه إثم التخلف عن العبادات التي تخلف عنها بسبب سكره، ويجب عليه قضاء ما عليه من العبادات. فالسكر لا يسقط التكليف ولا يضيع الحقوق ولا يخفف من عقوبة الجرائم التي ارتكبت حال السكر، هذا إذا كان السكر يعني من فعل المكلف بطريق محرم. طبعا هذا يختلف عن نوع آخر من السكر وهو الذي حصل بغير سبب محرم، كمثلا يعني كالحاصل مثلا من تناول البنج مثلا أو الدواء المباح يعني للضرورة، أو تناول الخمر للضرورة مثلا قبل أو في حالة عدم توفر البنج مثلا، تناول الخمر من أجل إجراء جراحة مؤلمة أو شيء من هذا القبيل، بعض الفقهاء أباح ذلك من أجل الضرورة والعذر، فإذا حصل سكر من ذلك فهنا يعني هذا يكون يعني معفوا عنه ويكون طريقه مباحا. الهزل، هل الهزل من ضمن عوارض الأهلية المكتسبة؟ وهو يعني ألا يريد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المعنى المجازي. إن الإنسان يعني يتلفظ بكلام على سبيل الهزل لا يريد به معناه لا الحقيقي ولا معناه المجازي، وإنما فقط إيه تلفظ به هازلا. فما حكم هذا الهازل؟ قالوا يعني إذا كان هذا الهزل يعني متعلقا بأخبار أو وإقرارات أو متعلقا باعتقادات، فإن الهزل يكون عذرا يمنع إيه يعني يكون عارضا من عوارض الأهلية، يكون الإنسان غير مكلف بما ترتب على إقراره. إذا إنسان أقر على نفسه بحقوق وهو هازل لا يلزمه هذا الإقرار، وإذا أقر يعني تلفظ بما يفيد أنه يعتقد اعتقادا كفريا وهو هازل، فقالوا في هذه الحالة يعني هو يكفر ليس من أجل يعني أنه يعاقب على هذا اللفظ بعينه، وإنما من أجل الاستخفاف المصاحب لهذا التلفظ، لأنه يعني استخف بالشرع وتلفظ بكلمة الكفر هازلا، فالهزل لا يكون يعني عذرا له في الردة ويحكم عليه بالردة. وكذلك هناك يعني مسائل تتعلق بالهزل، مسألة الهازل إذا طلق وهو هازل أو تزوج وهو هازل أو أعتق عبدا وهو هازل، وكذلك إذا عفى عن قصاص وإذا حلف يمينا أو نذر نذرا، فقالوا هذه الأفعال صحيحة، هذه التصرفات صحيحة من الهازل، ويقع منه النكاح والطلاق والعتق والعفو عن القصاص، وكذلك إذا حلف يمينا يلزمه كفارتها وإذا نذر نذرا يلزم به. من عوارض الأهلية السفه، من عوارض الأهلية السفه وهي خفة في الإنسان تبعثه على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل مع عدم اختلال عقله. قالوا الإنسان عقله غير مختل ولكن فيه خفة تجعله يتصرف في ماله بخلاف ما يقتضيه العقل. فمن جهة الحكم السفه، قالوا السفه لا ينافي شيئا من الأحكام الشرعية، ويتوجه إلى السفيه خطاب الله تعالى متعلق بحقوق الله وبحقوق العباد، إلا أن الشريعة قررت منعه من حرية التصرف في ماله صيانة له. الشرع يعني قرر منع السفيه من التصرف في ماله صيانة له، ويحجر عليه إما لحظ نفسه أو لحق غيره أيضا إذا كان تصرفه في ماله سيؤدي إلى ضياع حقوق الآخرين التي عليه. عندنا الإكراه أيضا من ضمن عوارض الأهلية. خلاص إن شاء الله هذا آخر عارض نتوقف عنده، إن شاء الله آخر عارض نذكره ونتوقف عنده. الإكراه وهو حمل الإنسان غيره على ما لا يرضاه قولا أو فعلا، بحيث لو خلي ونفسه لما باشره، لو خلي ونفسه لما باشره. فحمل الإنسان غيره على ما لا يرضاه قولا أو فعلا بحيث لو خلي ونفسه لما باشره. فالإكراه يعني أيضا من ضمن عوارض الأهلية. طبعا هناك تفصيلات كثيرة في الإكراه، قسموا الإكراه إلى إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ حمكم الله، الإكراه الملجئ هو الذي يعني يكون فيه يعني الاضطرار إلى الفعل خشية فوت نفس أو فوت عضو، ويغلب على الظن حصول هذا الإكراه، يعني إنسان هدد بالقتل أو هدد بإتلاف عضو من أعضائه فيصبح في هذه الحالة مكرها إكراها ملجئا، يعني هذا إكراه شديد أشد من الإكراه غير الملجئ. إذا كان يغلب على الظن أن المهدد لك أو المكره لك يعني قادر على تنفيذ تهديده وإيقاع إكراهه، فهذا يسمى الإكراه الملجئ. وهناك الإكراه غير الملجئ وهو أن يكون السبب الذي به التهديد ضربا لا يفضي إلى تلف عضو، أو يكون التهديد بالحبس إذا كان التهديد بحبس أو بضرب لا يفضي إلى تلف عضو، فهذا النوع من الإكراه يسمى إكراها غير ملجئ، يعني ودرجة أخف من الإكراه. هناك من جهة يعني ما يترتب على الإكراه، يعني من جهة التكليف، التكاليف الشرعية وما الذي يترتب على الإكراه، قالوا الإكراه أقسام. هناك قسم لا تأثير للإكراه فيه، لا تأثير للإكراه فيه، وهو الطلاق والإعتاق عند بعض الفقهاء مثل الحنفية، قالوا إن الطلاق والإعتاق يعني يقعان من المكره، وخالف في ذلك آخرون يعني مثل الإمام مالك قالوا ليس على مكره طلاق، لو لعل هذه المسألة من اللطائف يعني أنها كانت سبب محنة الإمام مالك رحمه الله، أن بعض الخلفاء العباسيين الخليفة العباسي كان يعني حتى لا يعني لا حتى لا ينقض الناس بيعته فكان يجعلهم يحلفون على يعني يبايع الخليفة ويقول كل نسائي طوالق وكل عبيدي أحرار إذا خرجت على طاعة الخليفة الفلاني، فالناس طبعا تخاف أنها تخرج على الخليفة أو تعصيه حتى لا تطلق نساؤها ويعتق عبيدها، فكان يعني كثير من الفقهاء يقولون بأن الإكراه يعني لا تأثير له في وقوع الطلاق والإعتاق كما ذكرنا، كما هو مذهب الحنفية، وحتى رغم أن الإنسان أكره على التلفظ بهذا إلا أنه لو خرج على طاعة السلطان فعلا تطلق نساؤه ويصبح عبيده أحرار. فجاء الإمام مالك رحمه الله وقال ليس على مكره طلاق ولا اعتق، وإذا خرج على السلطان أو كذا، طبعا مالك لا يدعو للخروج على السلطان ولكن يقرر حكما فقهيا يعني يعتقد أنه لو يعني أكره الإنسان على أن يقول نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن فعلت كذا وفعله أنه لا تعتق عبيده ولا تطلق نساؤه، فأخذ الإمام مالك رحمه الله وضرب ضربا شديدا حتى انخلعت كتفه وأركب على الحمار مقلوبا وطيف به في شوارع المدينة، ويعني أذي إذاء شديدا بسبب هذا رحمه الله تعالى، وقالوا له عرف نفسك، فجعله هو يعني راكب على الحمار في المدينة فقالوا له عرف نفسك يعني يريدون إيه التشهير به وإيذاءه، فقال يعني أما بعد فمن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس أقول ليس على مكره طلاق، يعني ذكر فهم كانوا يعني أصلا يعاقبونه فأشاع الخبر فأصبح يعني عقابه ضررا عليهم، يعني فقالوا أنزلوه أنزلوه، بلغ الخبر الأمير كده يعني مشكلة أكبر يعني. فالمهم الإكراه تكلموا من جهة يعني تأثير الإكراه على وقوع الطلاق والإعتاق، مسألة يعني البيع والإقرار بسبب الإكراه، إذا الإنسان أكره على أن يبيع شيئا، شخص جاء هددك بالسجن أو هددك بالقتل إذا لم تبع له بيتك أو أرضك أو كذا فبعت له يعني مكرها، فقال الفقهاء البيع فاسد والإقرار لاغن، أو أن تقر على نفسك بجريمة أو تقر على نفسك بحق لشخص آخر أو كذا، فهنا قال الفقهاء الإكراه هنا يكون من عوارض الأهلية ويكون مانعا من تكليفك بمقتضى هذا العقد أو هذا البيع أو هذا الإقرار. وهناك تفصيلات أخرى يعني، المهم من هذه هي عوارض الأهلية. فبهذا ينتهي الكلام عن مباحث الأمر، وإن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن النهي وعن العموم والخصوص إن شاء الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. خلاص نكتفي إن شاء الله بهذا، معلش نأجل، احنا كان فتحنا مجال الأسئلة قبل المغرب فنكتفي به إن شاء الله، من وقت العشاء دخل، وإذا في أسئلة ممكن نأجلها إن شاء الله للدرس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.